الإمام الخامنئي يؤكد على دور العراق في المنطقة وصالح في تونس لتعزيز العلاقات بين البلدين. القاهرة تؤكد أنها أحق بالغاز الذي كان يصدر إلى تل أبيب، والعدو قلق على العلاقات معها. البحرينيون يشيعون الشهيد صلاح عباس، والسلطات تواصل عمليات القمع ضد المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن رؤية عراق مقتدر وعودته إلى موقعه العربي يبعث على سرور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورأى الإمام الخامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن بعض المواضيع والقضايا التي شهدها العراق في الأشهر الماضية تدل على قوة الشعب والحكومة العراقية في العالم العربي، واعتبر أن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل هو نجاح كبير أثبت قوة الحكومة والإرادة الشعبية العراقية. وأشار الإمام الخامنئي إلى أن بعض الأطراف سعت بشكل حثيث بإظهار العراق ووضعه خارج عالمه العربي، إلا أن انعقاد القمة العربية في بغداد ووجود العراق على رأس الجامعة العربية بدورتها الحالية كون رئيس الوزراء هو رئيسها الحالي يدل على قدرة العراق ونجاحه. من جهة ثانية، وصل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح إلى العاصمة التونسية في أول زيارة عقب انتصار ثورتها على رأس وفد برلماني إيراني. وبدأ صالح لقاءاته في تونس مع وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، حيث شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية في إيران لمساندة تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
أقدم كل دعمنا لتونس الشقيقة في جميع المجالات الاقتصادية، التجارية، التقنية، الصناعية والزراعية والتكنولوجية، ونتمنى أن نرى إن شاء الله في المستقبل القريب رفع الحجم التجاري والاقتصادي بين تونس وإيران، ونتمنى أن نرى الاتصال بين الشعبين، أن يأتوا من إيران زوار سائحين إلى تونس وكمان من تونس إلى إيران.
شعوبنا الإسلامية مترابطة ولدينا صلات ثقافية وتاريخية كبيرة، ومن المهم أن تتعزز هذه الصلات والروابط بالمنافع الاقتصادية والسياسية بين شعوب المنطقة.
في مصر، أعلن وزير الخارجية وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أنه سيتم تحويل كميات الغاز التي كانت تصدر إلى تل أبيب إلى محطات الكهرباء المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري أولى بالاستفادة منها. وزير الخارجية الإسرائيلي إفغدار ليبرمان وصف القرار بالمؤشر غير الجيد، آملا أن يتم حل الخلاف بطبيعته التجارية من دون إدخاله في الحسابات السياسية. أما حركة حماس فقد ثمنت الخطوة المصرية واصفة إياها بالقرار الشجاع الذي يعيد لمصر دورها الرائد في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ورحب المواطنون المصريون بالخطوة التي اتخذتها السلطات بقطع الغاز عن العدو الإسرائيلي، مشيرين إلى أنها تشكل أحد أهم إنجازات الثورة المصرية، فيما وصفها البعض بأنها مناورة يقوم بها المجلس العسكري للالتفاف على مطالب الثورة واستمرار الحكم العسكري للبلاد.
دي أفضل حاجة عملتها مصر من يوم ثورة يناير. المفروض من النظام الباهت، المفروض من زمان كنا قطعنا التعامل مع صحيح خالد.
يعني كفايه 30 سنه ظلم، وكفايه تخوين، وكفايه كل اللي حصل لنا دوت. يعني
دي خطوه كانت المفروض زمان تتعمل. يعني اصل الغاز الناس هنا كلها ما عندهاش غاز، عندنا احنا مشكله هنا في الانابيب وبتاع، وبدون دي اسرائيل.
دل على انه الثوره حققت انجازاتها في كبح جماح اللي هو مد الاسرائيلي للمنطقه، وتعزيز وجودها من خلال اللي هو مدها بالغاز.
هل هو مجلس فعلا مجلس عسكري يستعطف الناس من اجل ان هو يبدا يعمل حاجه معينه، والناس تقول هو ده المخلص، هو ده الراجل اللي بيعملوا كل حاجه حلوه، امال انتوا ليه بتقولوا يسقط حكم العسكر؟
الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية أجمعت على خطورة إيقاف إمدادات الغاز المصري إلى الكيان الإسرائيلي، وتمنت أن يكون هذا الأمر مجرد خلاف تجاري وأن لا يتطور إلى نزاع سياسي. وسيضطر قطاع الكهرباء الإسرائيلي الذي يعتمد على الغاز المصري بنسبة 40% لاستخدام مواد أكثر كلفة لإنتاج الطاقة في الكيان المحتل.
خطوة رأتها الأوساط الإسرائيلية المختلفة بالغة الخطورة وستترك آثارا سلبية على مستقبل العلاقات بين إسرائيل ومصر، ألا وهي إعلان القاهرة عن إيقاف إمدادات الغاز إلى الكيان الصهيوني. بعض الصحف الإسرائيلية وصفت القرار بالضربة القوية للعلاقات بين الطرفين، وقال وزير المالية الصهيوني يوبال شتاينز أن الخطوة تشكل سابقة خطيرة تسيء لاتفاقية السلام وللعلاقات الثنائية. أما زعيم المعارضة شاؤول موفاز فقد وصفها بالسقوط غير المسبوق والخرق الفظي لاتفاق السلام، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية للرد فورا على هذه الخطوة لأن الأمريكيين هم الضامنون لبقاء اتفاقية كامب ديفيد. واعتبرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الخطوة المصرية ما كان لها أن تحصل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ما يقلقني في الموضوع المصري هو دفع الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي دون أن نعلم من سيحل مكانه، ونحن نرى اليوم هذه النتائج. لكن في الوقت عينه نحن نرى أن مختلف المرشحين للرئاسة المصرية بمن فيهم الأكثر تطرفا يؤيدون الالتزام بكام ديفيد.
الجهة الرسمية والإعلامية الإسرائيلية دخلت في حال من البلبلة حيال البعد السياسي للقرار المصري، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان نحن نريد الاعتقاد أن النزاع هو تجاري، محذرا من تحويله إلى نزاع سياسي. وقال التلفزيون الإسرائيلي أن الطرف المصري أبلغ الإسرائيليين بعد اتصالات مكثفة أن القرار المصري ذو طابع تجاري صرف.
الأمر لا يختلف إن كان ذا بعد تجاري أم لا، فكل احتكاك بسيط جدا يؤدي إلى أثار سياسية. الأمور هشة جدا مع مصر، والاتفاق معها هو جزء استراتيجي من التركيبة الإقليمية، وكل هزة في هذه المنظومة يجب أن تقلقنا، لذا علينا التصرف بحذر شديد في معالجة هذه القضية.
وسائل الإعلام الإسرائيلية توقعت انعكاس الخطوة المصرية مباشرة على رفع أسعار الطاقة في إسرائيل، لأن شركة الكهرباء التي تعتمد على الغاز المصري بنسبة 40% ستضطر إلى استخدام مواد أكثر كلفة لإنتاج الطاقة. ودعا وزير الطاقة عوزي لانداو إلى الإسراع بالبحث عن بدائل والوصول إلى مرحلة الاستقلال في مجال مصادر الطاقة.
إلى الملف السوري، حيث رأت روسيا أن موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار نشر مراقبين دوليين في سوريا تنطوي على أهمية كبيرة لإطلاق عملية التسوية السلمية في هذا البلد. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن مهمة المراقبين في هذه المرحلة هي حث طرفي النزاع على تنفيذ بنود القرار الأممي وبالأخص وقف العنف المسلح. وأشار البيان إلى أن السوريين يجب أن يقرروا بأنفسهم مصير بلدهم، وعلى اللاعبين الخارجيين أن يساعد السوريين على بدء حوار سياسي بهدف إقامة نظام ديمقراطي تعددي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على دمشق من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين بحسب قرار الاتحاد الأوروبي. وجاء القرار خلال اجتماع لسفراء الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ. وقال مصدر دبلوماسي إن هذا النوع من العقوبات يمكن الالتفاف عليه بسهولة لأنه رمزي بشكل أساس. ويقوم فريق المراقبين الدوليين في سوريا بزيارة عدد من المناطق تحضيرا لوصول البعثة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والمؤلفة من 300 مراقب. وقال المتحدث باسم المراقبين الدوليين نيراج سينغ إن فريق القبعات الزرق يقوم بزيارات يومية ويتواصل مع جميع الأطراف من أجل التحضير لمهمة بعثة المراقبين.
لدينا مهمة ونحن نركز عليها، وكما ترون فإن الكولونيل حميش والفريق غادروا مجددا لزيارة المناطق والقيام بما هو ضروري للتحضير لنشر أفراد البعثة التي أقرها مجلس الأمن من مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا، وسنزودكم دائما بالمعلومات.
ميدانيا، أقدمت مجموعات مسلحة في سوريا على اغتيال عقيد ومساعد في الجيش السوري في محافظة حماة، وذلك خلال توجههما إلى عملهما بين حيي المزاريب ودوار السباهي. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن المسلحين في مدينة درعا اغتالوا أيضا الطبيب عدنان الصميط أمام منزله بحي القصور. وفي بلدة النعيمة بريف درعا أطلق المسلحون النار بشكل عشوائي لترويع الأهالي ومنعهم من التوجه إلى أعمالهم، ما أدى إلى إصابة مواطنة بجروح. وفي درعا أيضا اغتال مسلحون المقدم سعيد عاصي لدى عودته من جولة على إحدى التشكيلات العسكرية. في لبنان أوقفت مخابرات الجيش في بيروت شابين لبنانيين من آل حمود وثالث سوري الجنسية من آل محمد بعد ضبطهم مع سيارة بيك أب محملة بالأسلحة والقذائف المضادة للدروع كانت تتجه نحو الحدود اللبنانية السورية. وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين يشكلون مجموعة لتهريب السلاح إلى سوريا بالتنسيق مع عناصر مما يسمى بالجيش السوري الحر. فيما عرض التلفزيون السوري صورا لأسلحة وذخائر قال إنها ضبطت من قبل الجمارك السورية داخل سيارة تحمل لوحة لبنانية عند نقطة جديدة يابوس الحدودية. وذكر التلفزيون السوري أن الأسلحة المضبوطة تشمل ذخائر ورشاشات وقذائف أربشي. استجوب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين الموقوف اللبناني جاميم بجرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي وأعطائه معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد، وأصدر مذكرة وجهية بتوقيفه سندا إلى المادة 278 عقوبات. إلى ذلك تستكمل من قبل الجهات الأمنية تحقيقات مع العدو خاضاد للاشتباه بتعامله مع العدو. المشتبه به تم توقيفه منذ حوالي 5 أيام وهو موظف في شركة أوجير. أفاد مراسلنا في الجنوب اللبناني عن انفجار عبوة ناسفة في مدينة صور وضعت في مصعد لمبنى مؤلف من 4 طبقات، وانفجرت العبوة في الطبقة الرابعة حيث يقع مطعم النوشن، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص في صفوف المارة والمرتدين بجروح طفيفة. وخلف الانفجار أضرارا جسيمة في المبنى المستهدف الذي يتواجد فيه أيضا مطعم الماكدونالدز في الطبقة السفلى. وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لإجلاء المصابين، كما عملت وحدات من الجيش اللبناني على فرض طوق أمني في المكان.